مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. حديثي عنوانه اللحظة الراهنة، تحليل وتأمل. وهو رسالة لا إلى الجميع، رسالة إلى كل من يقول صادقا في أي مكان وفي أي زمان: اللهم أرني في آل محمد ما يعملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. هذا الحديث رسالة إلى كل من يقول هذه الكلمات صادقا ومخلصا في قوله وفي عمله. وأبدأ من هذه النقطة محاورة جرت بين إمامنا الصادق صلوات الله عليه وبين بعض الدهرية، والدهرية عنوان يطلق على الملاحدة ويطلق على الطبيعيين الذين أرجعوا الأمور إلى الطبيعة دون إله ودون غيب ودون أي معتقد، على اختلاف معتقداتهم يمكن أن نقول بأن الدهريين في عصرنا الحاضر هم اللادينيون. هذه التسمية كانت متعارفة في زمان الأئمة صلوات الله عليهم. الدهريون هم اللادينيون. محاورة معروفة في كتب الحديث، وربما سمعتم بها أو سمع أكثركم بها، بين إمامنا الصادق وبين بعض الدهرية بشكل موجز. أنا لست بقصدي أن أورد المحاورة، وإنما أريد أن أبدأ حديثي وأن أجعل أساس حديثي المنطقة والحكمة التي بنيت عليها هذه المحاورة. هناك شخص لا ديني، شخص دهري لا يؤمن بغيب ولا يؤمن بألوهية ولا يؤمن بقيامة ولا بحياة بعد هذه الحياة. جوهر المحاورة هو هذا، أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال له: إن كان الأمر كما نزعم نحن فقد فزنا وخسرتم، إذا كان الأمر كما نزعم نحن بوجود غيب بعد هذه الحياة وبوجود حساب وإلى بقية التفاصيل، فإننا في هذه الحياة عملنا للدنيا وللآخرة، فإن كان الأمر كما نقول نحن فلقد فزنا وخسرتم، وإن كان الأمر كما تقولون فإننا وإياكم سواء، نعيش في هذه الدنيا وأنتم تعيشون، تأكلون وتشربون، نأكل ونشرب، ولربما نتنعم فيها أكثر منكم. فإذا كان الأمر كما تقولون أنتم فنحن وإياكم سواء، نعيش في هذه الدنيا وينتهي كل شيء. ولكن إذا كان الأمر كما نقول، من الذي يفوز ومن الذي سيخسر؟ ونحن نقول بأن الحياة الأبدية هي بعد هذه الحياة، فأي خسارة ستخسرون حينئذ؟ من هذه الحكمة ومن هذا المنطق ومن هذا الفهم ومن هذا التعقل ومن هذا التدبر، سمي ما شئت، أبدأ حديثي فأقول: لو أن المعطيات المحيطة بنا تشير إلى ظهور قريب، وأخذنا أمورنا على هذا المضمون على هذا المعنى استعدادا لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يمكن أن يقول بأن هذا الأمر سيضيرنا لو لم يكن هناك ظهور؟ الاستعداد له شيء حسن، توقع ظهوره شيء حسن، وكلما تضافرت المعطيات كلما كان التوقع أشد وأقوى. أما لو استبعدنا هذا الأمر ولم نستعد لظهوره وكان الظهور فعلا قريبا، من الذي يخسر ومن الذي يربح؟ نفس المنطق الموجود في هذه المحاورة، نفس الحكمة، نفس التعقل الموجود في هذه المحاورة ينعكس على هذا الموضوع الذي نحن بصدده. فهناك من يستبعد ظهور الإمام لأي قصد، لجهل، لعدم معرفة، لأي قصد كان. نحن هنا لا نريد أن نحاسب على المقاصد وعلى النوايا، الذي يهمنا هو الذي يهمنا، الذي يتعلق بأنفسنا، الذي يتعلق بأحوالنا، لا شأن لنا بالآخرين. توقعوا لم يتوقعوا، استبعدوا الأمر، استقربوا الأمر. قلت في أول حديثي رسالة لمن قالها صادقا: اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. على هذا الأساس سأجعل حديثي في مجموعة من المعطيات. المعطى الأول، وهو بدوره يشتمل على مجموعة من المعطيات أيضا، ولكنني وضعت كل مجموعة في خانة واحدة. المعطى الأول، أمر مرورا سريعا على أحاديثهم الشريفة والتي تحدثت في أجواء موعد ظهوره صلوات الله عليه، والروايات أكثرها تعرفونها وربما تحفظون بعضا منها. الأحاديث التي أخبرتنا بأن ظهوره في سنة وتر وفي العاشر من شهر محرم، هذه الأحاديث تدفعنا إلى أي جهة؟ في كل سنة وتر وفي كل عاشر من المحرم تجعلنا نتوقع الظهور. الأحاديث تحدثت بالجملة بشكل مجمل في سنة وتر، في سنة فردية وفي العاشر من المحرم. مجموعة هذه الأحاديث تجعلنا نتوقع الظهور بين سنة وسنة، باعتبار الروايات تحدثت عن سنة فردية، السنة الزوجية هنا تلغى. بين سنة وسنة وفي العاشر من المحرم نتوقع ظهوره. ما جاء في زياراته الشريفة وحتى في الأحاديث أيضا من أن ظهوره يتوقع في يوم الجمعة، التوقع هنا تحول من السنين والشهور إلى الأسابيع، وهذا يوم الجمعة المتوقع فيه ظهورك والفرج للمؤمنين فيه على يديك. فينتقل التوقع من السنين الفردية ومن الشهور من شهر محرم إلى الأسابيع، ثم تنتقل الأحاديث الشريفة فتخبرنا وتأمرنا: توقع الفرج صباحا ومساء. لينتقل التوقع هنا في كل يوم عند الصباح وعند المساء. ولا تقف الأحاديث عند هذا الحد، حينما تخبرنا أحاديثهم بأن ظهوره الشريف بغتة، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن التوقع ليس مخصوصا بزمن دون زمن، لا تدري في أي لحظة، ليس القضية مخصوصة بالسنوات الفردية ولا بشهر محرم في اليوم العاشر ولا كذلك في يوم الجمعة، ولا التوقع اليومي صباحا ومساء بغتة في أي لحظة. وهذا المعنى يتجلى بشكل أدق لكنه يغيب عن الأذهان. الحديث الذي تحفظه الشيعة دون أن تدرك معناه، أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، هذا يعني أكثر من البغتة. الحديث هنا لم يحدد زمانا معينا، وحتى لم يشر إلى البغتة، تجاوز البغتة، ولكن الحديث يحفظ دون أن يلتفت إلى معناه، والسبب هو الجهل بتلك الأحاديث، هو عدم التدبر بتلك الأحاديث. وإلا هذا الحديث أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، هذا الحديث يدل على أي شيء؟ يدل على أن التوقع يكون في كل ثانية وفيما هو أقل من الثانية، في كل جزء من الوقت يمكن أن يدركه العقل، في كل جزء. ما هو المقدار الذي نستطيع أن ندركه بعقلنا وبحواسنا من أجزاء الثانية؟ يكون محلا وموطنا للتوقع. إذا كانت الأحاديث السابقة أشارت إلى السنوات الفردية، إلى شهر محرم، إلى يوم الجمعة، إلى الصباح والمساء من كل يوم، إلى البغتة المفاجأة التي لا تعلم متى تكون، هذا الحديث أعمق وأدق وأوسع من الأحاديث السابقة. أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، يعني في كل ثانية وفيما هو دون الثانية. فحينما تتوفر معطيات معينة سآتي على ذكرها، تشير هذه المعطيات إلى قرب ظهوره الشريف، فما هو ببدع من القول ولا هو باكتشاف إذا كانت الأحاديث تحثنا على التوقع في كل ثانية وفيما هو دون الثانية. تلاحظون كم يبتعد الشيعة عن ثقافة أهل البيت، كم يبتعد الشيعة عن فكر أهل البيت. هذا الحديث يتردد ويقال ويذكر، يكتب على الكتب ويكتب على اليافطات وعلى بعض اللوحات في البيوت، ويعلق في المساجد ويعلق في الحسينيات، ويتلى في الفضائيات وعلى المنابر، والناس تردده، ولكن من دون فهم للمعنى. لماذا لم يفهم معناه؟ لأن الأسلوب الذي تفهم به أحاديث أهل البيت ليس أسلوبا صحيحا. ولذا إمامنا السجاد صلوات الله عليه ماذا يقول؟ يقول: من أعظم الفرج انتظار الفرج، من أعظم الفرج، يعني في أعلى درجات الفرج، من أعظم الفرج. أنا لا أريد الآن أن أدخل في شرح هذا الحديث، هذا الحديث أعمق من كل الأحاديث السابقة. هذا هو المعطى الأول، أن كلمات المعصومين صلوات الله عليهم، وأن ما تحدثوا به عن ظهور الإمام في القضية الزمانية أو في الموعد الزماني تجاوز كل الاحتمالات، بحيث صار التوقع مع كل ثانية من الثواني. لكن هل نحن نعيش هذا المعنى؟ ذلك شيء آخر، نحن في مقام التنظير. لا أتحدث هنا عن الحالة العملية أو الحالة الوجدانية والمعنوية التي نعيشها، حديثي في أفق التنظير، في أفق الجانب النظري. هذا المعطى الأول ضعوه في هذه الجهة، ونحن انطلقنا من أي أساس؟ من الأساس الذي دارت فيه محاورة صادق العترة مع ذلك الدهري. هناك احتمالان: أن ظهوره قريب، أن ظهوره بعيد. لو استعددنا لظهوره، ما الذي يضيرنا؟ حتى لو كان ظهوره بعد 10 ملايين سنة، لو استعددنا لظهوره ما الذي يضيرنا؟ الاستعداد لظهوره هو في صالحنا بكل أبعاده، يقربنا لإمام زماننا. وهل القضية بالنسبة لنا، بالنسبة لنجاة الإنسان، هل القضية في ظهور الإمام أو في القرب من الإمام؟ أين هي؟ هل القضية في ظهور الإمام أو في القرب من الإمام صلوات الله عليه؟ يعني قطعا القضية في القرب من الإمام صلوات الله عليه يعني. فنحن إذا أردنا أن نعمل على هذا الأساس، أن ظهوره قريب، وهذا الأساس يدفعنا للاستعداد، الاستعداد يقربنا منه، وبالتالي ماذا تريد أن تقول؟ بأننا نعمل على أساس الاحتياط؟ قل ذلك، لا يهم هذا العنوان. تقول بأننا نعمل على أساس الحكمة؟ قل ذلك، ولا ضير في هذه العناوين. نعمل على أساس الحزم، الإنسان الحازم الذي يتوقع الأمور قبل أن تقع ويأخذ لها الاستعداد الكامل. ماذا تريد أن تسمي؟ حازم، حكمة، احتياط، تعقل، عمل منطقي؟ عبر ما شئت من العبارات، ليس المهم العنوان. النتيجة ما هي؟ الاستعداد لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمر مطلوب، سواء كان ظهور الإمام فعلا قريب أو ليس قريبا. فما بالك إذا كانت المعطيات المحيطة بنا تشير إلى قرب ظهوره الشريف. أنتقل إلى المعطى الثاني. الآن عندنا أساس وعندنا معطى، الروايات التي تحدثت عن انتظار الفرج والمطالب التي مرت الإشارة إليها. أنتقل إلى المعطى الثاني، وهو عبارة عن مجموعة من المعطيات أيضا. المعطى الثاني إذا أردنا أن نتفحص المعلومات التي يمكن من خلالها أن نتوقع بشكل منطقي، بشكل علمي، أن نتوقع زمان ظهوره الشريف. هناك مجموعة من القنوات، مجموعة من المعطيات، مجموعة من المعلومات، عبر ما شئت. أحاديث أهل البيت فيما يتعلق بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بكل عناوينها، علامات الظهور أو الإرهاصات والأشراط أو الشرائط أو الملابسات التي تحف ظهور الإمام صلوات الله عليه، إن كان على المستوى العالمي أو كان على المستوى الشيعي أو على مستوى منطقة الظهور. أحاديث أهل البيت، وهنا حين أتحدث عن أحاديثهم صلوات الله عليهم إنما أتحدث بالإجمال، من يريد أن يتحدث بالتفصيل سيخرج بنتائج خائبة. لماذا؟ لأن كثيرا من الروايات ما وصلت إلينا، يعني المعطيات ناقصة، فالذي يريد أن يستخرج نتائج تفصيلية كما يقوم الكثير من المؤلفين، يستخرج نتائج تفصيلية من مقدمات إجمالية، نتيجته الخيبة، الخطأ والاشتباه. الأحاديث التي وردت عن الأئمة لا نستطيع أن نستخرج منها فقط أحاديث الأئمة، أحاديثهم صلوات الله عليه، لا كما يكتب الكتاب ويتحدث المتحدثون فيخلطون بين أحاديث أهل البيت وبين أحاديث المخالفين. أحاديث المخالفين نأتي للحديث عنها، لكن العنوان الأول أحاديثهم صلوات الله عليه. أحاديثهم وكلماتهم لا نستطيع أن نستخرج منها معاني تفصيلية، ولذلك سأكتفي بالبعد الإجمالي، المعنى الإجمالي. المعنى الإجمالي الذي يستخرج من روايات أهل البيت يشير إلى هذه الحقيقة، يشير إلى قرب الظهور. هذا أولا. وثانيا، إذا ننتقل إلى المستخرجات الجفرية، أيضا المستخرجات الجفرية أنا أتعامل معها بالإجمال، لأن المستخرجات الجفرية أيضا لا يمكن الاعتماد عليها لاستخراج نتائج تفصيلية، وهذا موضوع يخرجني عن المطلب الذي أنا بخصوصه. لكن قد يقول قائل لماذا؟ أنا سأتيكم بمثال. ما يسمى بعلم الجفر، جداول الجفر وممالك الجفر بحسب مصطلحاتهم، ما يسمى بعلم الجفر بجداوله ورموزه بالضبط مثل جهاز الكمبيوتر، مهما غلا ثمنه ولكن من دون برنامج. من دون سوفتوير، مهما كانت قيمة هذا الجهاز، هل يمكن أن ينتفع الإنسان منه؟ ولو فرضنا أن فيه برنامج ولكن هذا البرنامج ليس متطورا، ستكون الفائدة محدودة جدا، ضيقة جدا. علم الجفر، هناك علم آخر أو هو جزء من يسمونه بعلم التكسير. علم التكسير هذا هو بمثابة البرنامج. هذا العلم، علم التكسير، ليس معلوما أن هذه القواعد التي يعمل بها الجفريون أنها وردت بالشكل الكامل والتام الدقيق والصحيح عنهم صلوات الله عليه، لذلك المستخرجات تبقى ناقصة. ومن هنا، وهذه قضية تخصصية خارجة عن البحث، لكن المستخرجات الجفرية هي أيضا لا يمكن الاعتماد عليها في استخراج حقائق تفصيلية، وإن كان يدعون أهل الجفر بأنها تعطي حقائق تفصيلية. أنا لا أقول بهذا، لا أعتقد بهذا. المصدر الثالث، النبوءات الدينية. النبوءات الدينية النصوص التي وردت في الكتب الدينية، سواء كانت هذه النصوص وردت بشكل صحيح بشكل خاطئ، لكنها يمكن أن تشكل مصدرا من المصادر بدرجة من الدرجات. تحت هذا العنوان يمكن أن ندخل بعضا من أحاديث المخالفين، وندخل بعضا من النصوص التي وردت في كتب اليهود، في كتب النصارى، وفي كتب سائر الديانات الأخرى. يمكن أن ندخل بعضا من هذه المعطيات، والتي تتفق مع الخطوط العامة مما جاء في حديثهم صلوات الله عليهم، فيمكن أن تشكل بدرجة من الدرجات معطى من المعطيات، ولكنها تبقى في حيز بعيد في أقصى درجات الإجمال. المعطى الرابع أو المصدر الرابع، تنبؤات المتنبئين. سؤال، هل يتنبأ الإنسان بمستقبل الأيام؟ نعم، يمكن هذا، علميا يمكن إثباثه، عمليا متحقق، لكن ما هي قيمة النبوءة؟ هنا الحديث. يستطيع الإنسان أن يتنبأ؟ نعم، يستطيع أن يتنبأ. هناك من الناس من يمتلك القدرة على التنبؤ، وهذه القضية ثابتة علميا وعمليا أيضا، ولكن ما هي قيمة النبوءة هنا؟ هل يمكن الاعتماد عليها بشكل تفصيلي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبوءات تكون مقيدة بحال المتنبئ. ما هي حالة المتنبئ؟ هناك مجموعة من الأمور تتشكل منها شخصية المتنبئ، وهذه كلها لها تأثير في مسألة وضوح الرؤية عند المتنبئ أو في الغبش الذي يكون على هذه الرؤية. ولكن يمكن أن تشكل نبوءات المتنبئين جزءا أيضا يقع في نهاية التشخيص الإجمالي. يضاف إلى ذلك، الآن عندنا تلاحظون مجموعة من المصادر، مجموعة من القنوات. القناة الأولى وهي الأهم أحاديثهم الشريفة، وقلت بأننا نستخرج منها المضامين بشكل إجمالي. والقناة الثانية المستخرجات الجفرية، وأيضا بشكل إجمالي، وهي دون أحاديثهم بكثير. القناة الثالثة النبوءات الدينية، ما جاء في كتب المخالفين، ما جاء في كتب اليهود النصارى وسائر الملل والديانات الأخرى، وهي أيضا يمكن أن نستخرج منها شيئا إجماليا. ويضاف إلى ذلك نبوءات المتنبئين، وهي أيضا في نهاية السلم الإجمالي. أقرب شيء إلى التفصيل هو ما جاء في أحاديثهم، وأبعد من ذلك المستخرجات الجثرية، وأبعد من ذلك النبوءات الدينية، وكذلك نبوءات المتنبئين. وهناك مصدر آخر أيضا وهو الواقع، الواقع الذي نعيشه، الواقع بكل ملابساته، الملابسات الدينية في الواقع الشيعي أو خارج الواقع الشيعي، الملابسات السياسية، الملابسات الاجتماعية، والحركة التاريخية لمسيرة الإنسان، الواقع بكل ملابساته وبكل شؤوناته. قطعا هناك جزء من الواقع نحن نلامسه، لا نحتاج فيه إلى معلومات من الآخرين، نحن على ملامسة مع هذا الواقع، وكل منا بحسب وضعه، بحسب وضعه الاجتماعي، بحسب وضعه العملي العلمي إلى آخره. هناك جزء من الواقع نحن على ملامسة معه، لا نحتاج إلى معلومات وإلى تفسير. وهناك جزء من الواقع الذي نعيشه نعتمد على إدراكه من خلال المعلومات، المعلومات التي ينقلها الكتاب، ينقلها الإعلام، ينقلها الموارد التي تنقل إلينا المعلومة. المعلومات التي تأتينا بخصوص الواقع لا على سبيل ملامستنا له، وإنما من خلال قنوات المعلومات، لا نستطيع أن نعتمد على ظواهر هذه المعلومات، علينا أن نقرأ ما بين السطور أو نقرأ قراءة أعمق ما وراء السطور، أو أن نبحث بقدر ما نتمكن عن شيء يتسرب عما وراء الكواليس. وكل ذلك أيضا يعطينا معرفة إجمالية، لأن قراءة ما بين السطور أو قراءة ما وراء السطور وهي أعمق من القراءة الأولى، أو تسريبات مما وراء الكواليس والتي تمثل الخلفية الحقيقية للأحداث، خصوصا الأحداث السياسية والدولية والمجريات المختلفة في الواقع الديني، في الواقع السياسي، في الواقع الاقتصادي. أيضا لا تتسرب كل الحقائق، لا تتسرب كل الحقائق التي تسكن وراء الكواليس لو تسربت، وإنما يتسرب أجزاء منها. فحينما تتسرب أجزاء مما وراء الكواليس ونستطيع أن نستشف شيئا مما بين السطور وأن نستشف شيئا مما وراء السطور، هذا يعطينا قراءة وفهما إجماليا أيضا، لا يوجد هناك تفصيل. ولكن حين نجمع بين المعطيات الإجمالية المستخرجة من حديث أهل البيت وبين بعض المعطيات الإجمالية المستخرجة من المستخرجات الجفرية وبين بعض المعطيات التي نأخذها على حذر من المخالفين، من اليهود، من النصارى، ومن سائر الملل الأخرى، وكذلك من نبوءات المتنبئين ونأخذ ذلك أيضا على حذر علمي، على حذر فكري، مع ما نصل إليه من المعطيات المستخرجة من الواقع، لا على أساس ظواهر الأمور. ظواهر الأمور يكون التفكير ساذجا جدا، لأن ما يظهر على شاشات الإعلام وعلى صفحات الدعاية والإعلان والنشر لا يمت إلى الحقيقة بشيء. الحقيقة خفية وراء الكواليس. تشبيه شكسبير للدنيا بأنها مسرح تشبيه دقيق جدا. الأحداث تجري على خشبة المسرح، ولكن الذي يمسك بأزمة الأمور هو الذي يجلس في الكواليس. الكواليس هي خلفية المسرح. خلفية المسرح، كلمة الكواليس تطلق على خلفية المسرح، جوانب المسرح، تحت المسرح، تحت خشبة المسرح، الملحقات بالمسرح. هناك تطبخ المسرحية ويخرج منها على خشبة المسرح ما يخرج. ولربما بين الممثلين خلاف شديد في الكواليس يصل إلى العراك، ولكن حين يخرجون على خشبة المسرح يخرجون وهم يتوادون ويمثلون دور الأحبة، وهكذا بقية التفاصيل. الدنيا هكذا تسير. إذا جمعنا بين هذه المعطيات النتيجة التي سنخرج بها، وهي نتيجة إجمالية، النتيجة الإجمالية هي في طور التوقع. إذا أردنا أن نبحث مسألة ظهور الإمام، الوقت قطعا لا يكفي أن أفصل الحديث في كل هذه الجزئيات. قلت بأن حديثي هو رسالة، الحديث في كل هذه العناوين التي أشرت إليها، أحاديث أهل البيت، المستخرجات الجفرية، النبوءة الدينية في كتب الآخرين، نبوءات المتنبئين، ودراسة الواقع، هذا كل عنوان بحاجة إلى ساعتين للحديث أو أكثر في هذا الموضوع. لذلك أكتفي فقط بهذه الإشارات الإجمالية. المستخرج من كل هذه العناوين أن ظهوره صلوات الله وسلامه عليه قريب قريب، المستخرج من كل هذه، وهو يتماشى مع عقيدتنا. أنت تقرأ في زيارته الشريفة: فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا. وأعتقد العبارة واضحة جدا، خصوصا إذا أضفناها إلى المقدمات التي أشرت إليها في المعطى الأول: أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج. المضامين التي مر الحديث عنها مع هذا المقطع من الزيارة الشريفة، قضية تكون واضحة جلية جدا. مع هذه المعطيات والتي ذكرتها بشكل إجمالي لضيق الوقت، كلها تشير إلى أن الظهور بات وشيكا، ولكنني أقول في حد التوقع. أنا لست منجما ولا فوالا ولا متنبئا هنا ولا موقتا، ومن جاءكم بوقت فكذبوه، إنما كما قلت في بداية حديثي أنطلق من الأساس ومن المنطق الذي بنى عليه الإمام الصادق صلوات الله عليه محاورته مع ذلك الدهري، والتي أشرت إليها في أول حديثي. المعطى الثالث، المعطى الأول أحاديث توقع الظهور وانتظار الفرج، المعطى الثاني القنوات التي من خلالها نستطيع أن نستكشف وأن نتوقع قرب ظهوره الشريف. المعطى الثالث، المعطى الثالث إذا أردنا أن ندخل في تحليل للواقع السياسي ولخارطة منطقة الظهور بحسب أحاديثهم، بحسب رواياتهم، وبحسب المستخرجات الجفرية، بحسب هذين، بحسب أحاديثهم وبحسب المستخرجات الجفرية، إذا أردنا أن نحلل الواقع السياسي يمكن أن نجد أكثر من سيناريو، لكن هناك سيناريو أجده واضحا في كلماتهم صلوات الله عليهم. أنا لا أقول هذا التصور فقط ولا يوجد تصور آخر، أساسا الروايات ما وصلت إلينا كاملة حتى نستطيع أن نقول بأن هذا التصور هو التصور الوحيد أو الأعلى درجة. قلت في أول حديثي بأننا لا نستطيع أن نستخلص أو أن نستخرج نتائج تفصيلية نهائية، ولكننا نستطيع أن نستخرج نتائج وصور إجمالية. فمن خلال الأحاديث ومن خلال المستخرجات الجفرية، السيناريو الأكثر وضوحا وبشكل مجمل من دون تفاصيل، وبشكل مجمل، وأنا هنا لا أريد أن أبدأ من أحداث سنة 67، الحرب بين إسرائيل والعرب وما سميت بالنكسة والتغيرات السياسية الهائلة التي حدثت في المنطقة منذ ذلك الوقت، منذ سنة 67. موضوع واسع، أنا لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، لن أتحدث ولن أتناول الحديث فأعود إلى سنة 67، وكذلك لن أتحدث عن سنة 79 وأحداث الثورة في إيران، والتي أدخلت معادلات جديدة غيرت وجه المنطقة وبالذات منطقة الظهور، وكذلك لا أريد الحديث عن سنة 2003 وما جرى في العراق بعد سقوط النظام البعثي، ولكن أتحدث كما قلت في أول حديثي بأن حديثي هذا عنوانه اللحظة الراهنة، هكذا عنونت حديثي اللحظة الراهنة، تحليل وتأمل. وفقا كما قلت للتصور الأوضح في الأحاديث وفي المستخرجات الجفرية، أن أقرب الحوادث، حين أقول أقرب فإنني لا أقصد بتحديد يوم ما أو زمن معين، وإنما أتحدث بالجملة، قلت المعاني إجمالية، فحينما نتحدث عن قرب وعن قريب بالجملة من دون تحديد من دون تفصيل، أقرب الأحداث هي الأحداث التي تجري في ثلاث مناطق: مصر، الشام، والسعودية. هذه المناطق الثلاثة إذا غلت وظهرت فيها الاضطرابات بشكل واضح، هي أقرب ما تكون إلى الفتنة الشامية الأخيرة، يعني فتنة السفياني، أقرب ما تكون. التقلبات في مصر والبداية من هنا، حين تقطع مصر أعنتها. الأسروات تتحدث أن العرب يخرجون من أعنتهم، يقطعون أعنتهم، الأعنة التي هي جمع عنان، وهو زمام الفرس، الحبل الذي تقاد به الدابة، يقاد به البعير، يقاد به الجواد. إذا خرجت العرب وقطعت أعنتها، الأحداث تبدأ من مصر ومن الشام، وفتنة الشام كلما يقال هدأت فإنها تغلي وتغلي من جديد. ولكن الغليان الأكبر في فتنة الشام إنما يكون بعد فتن في السعودية، بعد اضطرابات في الحجاز ستغلي فتنة الشام شديدا شديدا شديدا، وحينها يخرج السفياني. هذا هو السيناريو الأوضح في مجمل أحاديث أهل البيت وفي مجمل المستخرجات الجفرية، وهو على سبيل التوقع. كل الحديث مبني على التوقع أساسا، لأن المعطيات التفصيلية غير متوفرة لدينا ومعلومة. أضيفها إليكم أنه في الوقت الحاضر هناك الكثير من الجهات، سوف لن أدخل في التسميات، هناك الكثير من الجهات في الجو الشيعي وخارج الجو الشيعي، وحينما أتحدث عن جهات، عن جهات بمستوى دول، بمستوى أحزاب كبيرة، بمستوى جهات تملك إمكانات عسكرية، قدرات ضخمة، أدخلت في حساباتها في الوقت الحاضر وفي مخططاتها، وأقول هذا عن معلومة دقيقة، عن دراية دقيقة، لا أقولها كذا جزافا أو أني قرأت خبرا على شبكة الإنترنت. هناك معلومات دقيقة أن العديد من الجهات أدخلت في مخططاتها قضية ظهور الإمام الحجة، أدخلت في حساباتها حينما تخطط لأمر، جهات دولية في الوسط الشيعي، خارج الوسط الشيعي، أدخلوا في حساباتهم هذه القضية. وهذا معطى آخر من المعطيات، وهو منطق الحكمة، سواء كنت معه أو ضده لابد أن تتوقع. الذي يريد أن يرسم مخططا دقيقا وسليما، عليه أن يضع أقوى الاحتمالات وأشد الاحتمالات في الحسبان، سواء كنت من أعداء الإمام عليه السلام أو كنت من أوليائه. الحكمة تقتضي ماذا؟ إذا كانت هناك معطيات موجودة تشير إلى ظهوره، لا بد أن تضع في حسابك ذلك الأمر. أنا لا أريد أن أطيل الحديث، فالحديث قابل للتوسع وللتشعب كثيرا. أنا أريد أن أختصر حديثي قدر ما أتمكن، لأجل أن تكون رسالة يسهل على الآخرين أن يستمعوا إليها إذا ما نشرت على الإنترنت، لأن الأحاديث الطويلة الغالب في الناس لا يستمعون إليها. لذا أحاول أن أختصر حديثي بقدر ما أتمكن. النقطة الأخيرة التي أريد الإشارة إليها، وإن كانت هناك مطالب أخرى كان في بالي أن أشير إليها، لكنني أجد أن وقتا طويلا قد مر على بداية الحديث. النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها بعد كل هذه المقدمات، بعد كل هذه المعطيات، ما هو الموقف؟ وحين أقول ما هو الموقف، سؤال أسأله نيابة عن الذين وجهت إليهم الرسالة، فقد وجهت رسالتي إلى الصادقين في قولهم اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. ما هو الموقف؟ هناك عائق كبير، عائق كبير يحول فيما بين الشيعي وبين إمامه، وهذا العائق تحدثت عنه فيما سلف، لذلك أشير إليه بالجملة. الصنمية العائق الكبير، هذا المرض المتفشي الذي ضرب أطنابه في الوسط الشيعي. الأئمة بشكل واضح بيّنوا لنا إياكم إياك أن تنصب فيما بينك وبين الله رجلا دون الحجة، دون الإمام المعصوم، فتصدقه في كل ما قال. الواقع الشيعي ماذا يقول؟ كل مجموعة اتخذت لها رجلا، إما هو قائد سياسي لا يشبه أهل البيت، لا في منطقه ولا في أخلاقه ولا في ذوقه، وارتبطوا به ارتباطا أشد من ارتباطهم بإمام زمانهم، والدليل واضح، إذا أسأت إليه ماذا يصنعون، وإذا أسأت إلى إمامهم ماذا يصنعون، وهذا قضية واضحة. وهذا الأمر يجري في الزعامات السياسية ويجري في الزعامات الدينية وفي المرجعيات وفي الفقهاء وفي كل الجهات. نصبت جهات وشخصيات وزعامات وفقهاء بمثابة أصنام، وأنا هنا لا أريد الحديث ضد أحد، ولكن هذا واقع موجود وأنتم عشتم هذا الواقع، وأنا شخصيا عشت هذا الواقع. حينما يساء إلى أهل البيت لا يوجد أي رد فعل من هذا الشيعي أو من ذاك الشيعي، أو يكون رد الفعل تافها، ولكن حينما يساء إلى رمزه السياسي أو إلى رمزه الديني قد تصل القضية إلى أن الذي قال كلمة في حق رمزه السياسي أو في حق رمزه الديني قد تصل القضية إلى تصفيته الجسدية. وأعتقد أنكم تعرفون الكثير من مثل هذه الأمور. الصنمية عائق كبير فيما بين الشيعي وبين إمامه، هذا واحد، هذا هو العائق الكبير، ومن دون زوال هذا العائق لن يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا حسنا. الأمر الثاني أن يعيد الإنسان حساباته ولو على المستوى الشخصي، وتبدأ إعادة الحسابات من تصحيح الأخطاء، من تصحيح العيوب. والأمر الثالث وهو الأهم، أن يزداد الإنسان معرفة بقدر ما يتمكن، بقدر ما يتمكن. وهذه الفائدة تتضح بعد ذلك، أن يزداد الإنسان معرفة بقدر ما يتمكن. وأتحدث عن المعرفة بشكل عام، المعرفة في أي اختصاص، ولكن قطعا تاج المعرفة معرفة أهل البيت، ومعرفة أهل البيت في حديثهم. وأنا أقول للمهتمين بهذا الأمر، إذا لم تكن لكم القدرة للرجوع إلى حديثهم، وهي قضية صعبة تحتاج إلى وقت، فلقد لخصت هذا الحديث على مر السنين وهو بين أيديكم على موقع زهرائيون أو على غيره، وبين أيديكم هذه النقاط المهمة. الصنمية، الخلاص من الصنمية، أن يعيد الإنسان حساباته وأن يبدأ بتصحيح عيوبه على المستوى الشخصي، على مستوى العائلة، على مستوى الأصدقاء، على وأن يسعى لأن يزداد معرفة، وأعلى المعرفة، تاج المعرفة، معرفة أهل البيت. وحتى بقية صنوف المعرفة مطلوبة، ولكن تاج المعارف وأم المعارف هي معرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والأحاديث مرارا تسمعونها، إذا عرفت إمامك لم يضرك، تقدم هذا الأمر أو تأخر. وهذا أحد مصاديق معنى كلام الإمام السجاد الذي أشرت إليه قبل قليل، إن من أعظم الفرج انتظار الفرج، انتظار الفرج من أعظم الفرج. إذا عرفت إمامك لا يضرك، تقدم هذا الأمر أو تأخر. وتقريبا كل حديثي إن كان في توقع ظهوره وفي المعطيات التي تشير إلى قرب ظهوره الشريف، وفي الخطوط التي تحدثت فيها حول موقف الشيعي مع إمام زمانه، كلها تمثل زاوية من زوايا هذا الحديث. إذا عرفت إمامك لا يضرك، لا يضرك، تقدم هذا الأمر أو تأخر. هذه هي رسالتي كما قلت إلى الصادقين قولا وعملا، الذين يقولون اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. وأختم حديثي بنفس الدعاء الشريف: اللهم أرنا في آل محمد ما يأملون، وأرنا في عدوهم ما يحذرون. وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على